بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: المسألة الثالثة، إذا ادعى الوقفي عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده ثبتت الدعوى، بمعنى إذا ادعى زيد أن هذه الدار وقف عليه قد أوقفها عليه أبيه خالد وعلى أولاده بعده، هذا ما نسميه بالوقف الذري، بأن هذه الدار وقف على زيد وعلى أولاد زيد الذين يأتون من بعده، أي وقف على أولاد من بعدي، وأتى بشاهد يشهد له على ذلك، وحلف أيضا مع شاهده، فهل تثبت الوقف بذلك؟ الجواب نعم، لأن هذا من الموارد اللي يثبت بالشاهد واليمين. على رأي المصنف إن الوقف يثبت بذلك لأنه ينتقل إلى الموقوف عليهم، ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة، بمعنى عندما يأتي أولاد زيد من بعده لا يلزم عليهم أن يمين مستأنفة جديدة أن يحلفوا لإثبات دعوى الوقف، بل إن الوقف قد ثبت من حلف أبيهم زيد، لأنه أول ما تلقى الوقف من أبيهم زيد البطن الأولى، والبطن الأولى اللي جاءت اللي هو أبيهم زيد قد حلف على ثبوت الدعوة، لأنه كان موجود وقت الدعوة وقد حلف وأتى بشاهد فثبتت الوقفية. بعد لا يلزم على الأولاد بعد انقراض وموت أبيهم زيد أن يحلفوا مرة أخرى بيمين مستأنفة جديدة لأجل إثبات دعوى الوقف، بل إن الوقف ثبت من أول الأمر، لأنه علل المصنف قال: لأن الثبوت الأول أغنى عن تجديده، الثبوت الأول للوقف بدعوى أبيهم زيد مع شاهده ويمينه أغنى عن تجديد اليمين من هؤلاء الأولاد، لأن هؤلاء الأولاد هم البطن الثانية في الوقف، يتلقون الوقف عن أبيهم زيد البطن الأولى، فهم يتلقون الوقف منه، بمعنى أنه يكتفي في ثبوت الوقف يمينه مع شاهده كافي، فهم بمعنى الاكتفاء بثبوت دعوى الوقف في حق الأولين عن إثباته في حق البطن الثانية، فأغنى يعني بعد لا حاجة للأولاد بعد انقراض وموت زيد أن يأتوا بيمين مستأنفة جديدة، لأن ثبوت دعوى الوقف بيمينه وشاهده وهو البطن الأولى راح يغني عن تجديد اليمين من البطن الثانية. وكذا إذا انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح، البطن الثانية بعد أن تتلقى الوقف سوف تعطيه ماذا؟ إلى البطن الثالثة، البطن الثالثة يتلقون الوقف من البطن الثانية ويكتفون أيضا بيمين الأوليين اللي هم البطن الأولى من دون حاجة أيضا إلى تجديد اليمين في ثبوت دعوى الوقف، وهكذا كلما انقرضت البطون، يعني ماتت البطن الثالثة وجاءت البطن الرابعة. وأما إذا وصلنا إلى انقراض جميع البطون التي قد أوقف عليها الوقف بعد لا بطن موجودة من أولاد الأولاد، راح ينتقل الوقف إلى المصالح العامة، فيصبح وقف لا موقوف عليه ويكون من صلاحية الإمام أو الحاكم، والحاكم راح يوقف على الجهات العامة، حتى عندما يصبح إلى الفقراء والمصالح العامة، مثل أنه يجعل هذه الدار كمدرسة مثلا أو يجعل كبيت لإيواء الأيتام أو الفقراء، فلا حاجة أيضا إلى تجديد اليمين ممن ينتقل إليهم من قبيل الفقراء أو المصالح العامة. أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده افتقر البطن الثاني إلى اليمين، لأن البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوة. الآن عندنا صورة ثانية في مسألة ثبوت دعوى الوقف، إن هذا الشخص المدعي مثل زيد يدعي التشريك في الوقف بينه وبين أولاده، يعني الواقف خالد اللي هو أبيه شرك ابنه زيد مع بين الوقف بينه وبين أولاده. التشريك بمعنى التشريك بمعنى أن الواقف خالد قد أوقفه على ابنه زيد وشرك معه أولاده معه، بحيث أن زيد يدعي أن هذه الدار وقف علي من أبي خالد قد أوقفها علي وعلى أولادي معي على نحو الشركة، فهو يدعي التشريك في الوقف بينه وبين أولاده. هذه الصورة تختلف عن الصورة الأولى، لأن الصورة الأولى كان شيء يدعي وقف علي الآن، لكن بعد انقراضي تكون وقف على أولادي. أما هذه الصورة بما تختلف عن الأولى، يدعي الآن هو وقف علي وعلى أولادي، إحنا مشتركين بمن الآن، فتختلف الصورة. إذا ادعى التشريك في الوقف بينه وبين أولاده سوف تفتقر البطن الثاني إلى اليمين، يعني أولاد الموجودين الآن معاه أيضا يحتاجون يحلفون اليمين معاه على ثبوت الدعوة، دعوة الوقف عندما يأتون بشاهد ويطلب ماذا؟ بذل يمينهم، لأن سوف يكونون أيضا مدعين معاه للوقفية. وإحنا قلنا سوف تنحل هذه الدعوة سوف تنحل بعدد من يدعيها، فكما أن الأب اللي هو زيد يدعي الوقفية ويطالب باليمين مع شاهده، أولاد الموجودين معه اللي يدعي أنهم شركاء معه بالوقف أيضا مدعين لهذه الوقفية، وأيضا نحتاج إلى يمينهم لأن يكونون مدعين مثله، لأن هو يدعي تشريكهم معه من الآن. فلذلك المصنف قال افتقر البطن الثاني إلى اليمين، لابد ماذا؟ يحلفون معه ذلك. ثم بعد ذلك إذا انتقل الوقف من البطن الأولى إلى البطن الثانية، يعني إلى أولاد أولادهم، الأولاد الأولاد أيضا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى اليمين لإثبات الوقفية عليهم. سوف تفتقر ويحتاج البطن الثاني إلى اليمين، وعلل المصنف قال لأن هذه البطن الثاني بعد وجودها راح تعود كالموجودة في وقت الدعوة لضرورة تلقي، لأن لضرورة أن هؤلاء جميعهم يتلقون الوقف من الواقف، ولا يثبت حق أحد منهم بيمين غيره، يعني يمين البطن الأولى ما تغني عن يمين البطن الثانية مثل الصورة الأولى. الصورة الأولى كان البطن الثانية ما يحتاج إلى يمين في إثبات دعوة الوقف، إنما كما قلنا أغناه عن تجديد اليمين يمين البطن الأولى. هنا لا، الصورة تختلف، سوف يفتقر البطن الثاني إلى اليمين، والبطن الثاني سوف يكون كأنه موجود وقت الدعوة ويدعي الوقف، والجميع سوف يتلقون الوقف من الواقف، ولا يثبت حق الوقف لأحد منهم بيمين غيره ولو كان البطن المتقدم عليه. نعم، فلو ادعى إخوة ثلاثة إن الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركا، فحلفوا مع الشاهد ثم صار لأحدهم ولدا فقد صار الوقف أربعا. إذا عدنا ثلاثة من الإخوة، الآن المصنف راح يعطينا تطبيق على مسألة صورة التشريك، راح يعطينا تطبيق عليها. فلو ادعى ثلاثة إخوة ثلاث إن الوقف اللي هو الدار، كما لو ادعى زيد مثلا إن الوقف عليهم وعلى أولادهم، الأخوة الثلاثة ادعوا أن هذه الدار الوقف عليهم وعلى أولادهم، يعني ما تناسلوا وما جاءوا من بعدهم، وهو من نوع الوقف المشترك بينهم، وجاءوا لنا بشاهد يشهد على هذه الدعوة، وقدموا وبذلوا حلفهم مع ذلك فحلفوا مع الشاهد، حينئذ ثبت ذلك الوقف بالنسبة إليهم، لأن الوقف على رأي المصنف يثبت بالشاهد واليمين، ولم يتعلق به أي حق من حقوق الورثة، لأنه بعد لا يصبح ميراثا بل سوف يصبح وقفا، ولا يخرج منه تطبيق وصايا الميت ولا أداء دينه ولا غير ذلك. ثم صار لأحدهم ولدا، أحد هؤلاء الإخوة صار عنده ولد، وبما أنه الوقف عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا، سوف يكون الولد شريك معهم بالوقف. فبعد أن كانوا هم ثلاثة أخوة كان الوقف موزع بينهم أثلاثا، كل ولد يأخذ ثلث، أحد الأخوة أصبح عنده ولد بما أن الوقف عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا، هذا ولد الأخ سوف يصبح شريكا معهم رابعا. فالآن بعد ما كان الوقف توزيع أثلاث، الآن راح نوزع الوقف أرباع على عددهم، لأنهم صار عددهم أربع، فقد صار الوقف أرباعا بعدما كان ماذا؟ أثلاثا. ولا تثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف. الآن هذا الولد هو ولد الأخ لكن دخل معهم شريك بالوقف، ما تثبت حصته إلا إذا حلف، لأنه قلنا هذه الصورة من صورة دعوة الوقف هي صورة دعوة التشريك، والتشريك كما قلنا البطن الثانية لا يغني عنها حلف البطن الأولى، فهم يحتاج يحلف. تثبت حصة هذا الولد، لا تثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف، لأنه يتلقى الوقف عن الواقف، يعني يتلقى الوقف عن الواقف كأنه موجود وقت الدعوة، فيتلقى الوقف من الواقف ولا يثبت حقه بالوقف بيمين غيره مثل أبيه الذي قبله، نعم اللي هو أحد الأخوة الثلاث، لا يثبت بذلك لا عن أبيه، وبالتالي راح يتوزع الوقف أرباع. لا تثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف، لأنه يتلقى الوقف عن الواقف كأنه موجود وقت دعوة الوقف، ويحتاج إلى يمين في ثبوت الوقف عليه، فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوة، يعني كأنه يتلقى هذا الوقف من أصل الواقف، ولا يثبت حقه بيمين غيره كأبيه الذي قبله اللي هو البطن الأولى، ويوقف له الربع، يعني بعد ما كان الوقف موزع أثلاث الآن صار عددهم أربع، فرح نرجع نوزع الوقف أرباعا ويثبت له ربع الوقف ونمائه. فإن كمل يعني أصبح في حالة بلوغ ورشد وحلف، لأنه الحلف لا يكون إلا مع اليمين باليمين ومع بلوغه ورشده وكماله، وإلا يمين وحلف الصبي غير معتبر. فإن كمل بالبلوغ والرشد وحلف لحصول حصته من الوقف أخذ، يعني أخذ الربع ونماءه المتجدد. وإن امتنع يعني كمل بالبلوغ والرشد وطلبنا منه اليمين لإثبات حصته بالوقف لكنه امتنع عن اليمين، قال الشيخ رحمه الله يرجع ربعه على الأخوة. إحنا والآن وزعنا الوقف أرباعا بعد أن انولد هذا الولد الصغير، وعندما بلغ طلبنا منه يحلف حتى نعطيه الربع ونماء الربع، لكنه رفض وامتنع عن اليمين. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال في هذه الحالة، حالة الامتناع، يرجع ربعه على الأخوة. بعد ما عزلنا لربع من الوقف الآن راح نرجعه على الأخوة. لماذا؟ قال لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم، لأن ذول الأخوة الثلاثة ادعوا الوقف وحلفوا باليمين وقدموا لنا شاهد وثم مع يمينهم، وثبت أصل الوقف عليهم بأيمانهم مع من شهد لهم على ذلك، فهم أصحاب الوقف والربع ما لا يرجع عليهم. نعم، كأنه هذا الرابع اللي هو ولد الأخ كأنه معدوم ولم يوجد، فيرجع الوقف أثلاثا. ما لم يحصل المزاحم، يعني ما لم يوجد ولدا آخر لأحد أولاد الأخوة غير هذا الولد الذي امتنع عن الحلف، لأنه إذا وجد ولد آخر سوف يعود شريكا لهم بالوقف ويرجع الوقف أرباعا بينهم. وبامتناعه جرى مجرى المعدوم، هذا الولد عندما امتنع عن اليمين جرى عليه حكم مجرى الشخص المعدوم الغير موجود، كأنه لا رابع لهم، فيبقى الوقف على الثلاثة ويقسم أثلاث بينهم. هذا رأي الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط. الآن المصنف يريد يعلق على هذا الرأي، يقول هذا الرأي الذي ادعاه الشيخ الطوسي وفيه إشكال، يعني محل توقف وتأمل. من ياجه من ينشأ هذا الإشكال؟ قال ينشأ من اعتراف الأخوة بعدم استحقاق الربع، يعني الأخوة الثلاثة من حلفوا على أنهم أخوة ثلاثة لهم الوقف، والوقف يقسم بينهم أثلاثا، ولكن من حلفوا قال هو وقف علينا نعم. والرابع عندما حصل معهم شريك هم حلفوا على حصصهم اللي صارت أرباعا فصار حصته ربع، وذول الثلاثة حلفوا على ثلاثة أرباع بس ما حلفوا على الربع الرابع، لأنه يقولون إنه إلما لولد أخينا، فهم جاي يعترفون إنه هذا الربع ليس لهم. فكيف الآن بعد امتناع عن اليمين نرجع ربعه الربع اللي ربع الولد الممتنع عن اليمين إليهم، وهم اعترفوا على أرباعهم وحلفوا على أرباعهم، وهذا اعتراف وأقرار منهم بأن ذاك الربع هو ليس من حقهم، من حق ابن أخيهم. فالآن كيف يجوز أن يرجع عليهم الربع ويأخذوه مرة أخرى بعد إقرارهم واعترافهم بأن هذا الربع هو غير مستحق لهم؟ فالأخوة اعترفوا بعدم استحقاق الربع فلا يجوز لهم أخذه، لأن الأخوة معترفين بأن الربع لولد الأخ، فكيف يجوز لهم أخذه بامتناع ولد الأخ عن اليمين؟ نعم. إذن الحل ما كيف ذلك؟ إذا كان الأخوة الثلاث ما لهم حق يأخذون ربع ولد الأخ ماذا نفعل؟ الجواب يبقى وقفا على يبقى وقفا، إذا حلف هذا الشخص الممتنع الولد الأخ رجع وحلف يثبت له الوقف، وإذا بقى ممتنعا ولم يحلف إلى أن مات ينتقل حق الحلف إلى ابنه. ومر علينا سابقا أنه الوارث الابن له الحق أن يأخذ حق أبيه الممتنع في الحلف، مر علينا في مسألة سابقة. فإذا الصحيح على رأي المصنف يجب أن يوقف إلى أن يحلف ولد الأخ الممتنع، وإذا مات وبقى مبتنعا يقوم وارثه مقامه، ابنه يجي هو يحلف ويثبت حقه. ولو مات أحد الأخوة قبل بلوغ الطفل، هم بعد ما كانوا أخوة ثلاث حصل عندهم ولد أخ فصاروا أربعة، لو فرضنا أنه أحد الأخوة الثلاث مات قبل أن يبلغ هذا الطفل عزل له الثلث، يعني عزل للطفل مقدار الثلث المدعى وقفه، طبعا بعد أن كنا قد عزلنا له الربع، ولد الأخ إحنا عزلنا له الربع لأنه صار الوقف أرباعا، لو مات أحد الأخوة سوف نعزل للطفل الثلث من حين وفاة الميت، يعني من حين وفاة أحد الأخوة. لماذا؟ لأن الوقف صار أثلاثا، سابقا إحنا كان عندنا ثلاث أخوة كان الوقف بيناتهم أثلاث، صار معهم ولد أخ صار الوقف أربعا، ثم مات ولد الأخ رجعوا جد صاروا ثلاثة أخوين وولد الأخ صاروا أثلاثا، لأن الوقف أصبح صار أثلاثا بين الأخوين وابن الأخ، لأنه بعد وفاة الأخ كان له ماذا؟ كان له ربع، والآن رجع الوقف صار أثلاث على عدد الثلاثة، وقد كان له الربع، يعني وقد كان هذا ولد الأخ قد أوقفنا له الربع إلى حين الوفاة، لأن إحنا أوقفنا للربع ننتظر إلى أن يبلغ ويكمل. أي نعم. وهذا ولد الأخ كان له وقف اللي هو مقدار الربع إلى حين وفاة الأخ أحد الأخوة، فيضاف إلى المال الموقوف على بلوغ الطفل ورشده ويوقف له، يعني راح نعطيه نوقف له الربع ونعطيه ونوقف له ثلث، فإن بلغ يعني إذا الولد أصبح بالغ وكمل وحلف وأدى اليمين على ثبوت الوقف له أخذ الجميع، يعني أخذ ماذا؟ أخذ الربع القديم وأخذ الثلث الجديد، وإن رد أي نكل ولم يحلف وامتنع كان الربع إلى حين الوفاة فقط، إليه الربع من حين ولادته إلى حين الوفاة، يعني وفاة الأخ لورثة الميت والأخوين الربع، وإن رد كان الربع إلى حين الوفاة المن لورثة الميت من باقي الأخوة، لأن الميت هو أحد الأخوة، راح يرجع الربع المن لورثة الميت من الأخوة والأخوين الباقيين لأنهم هم كانوا أصحاب الوقف في ذلك الوقت، والثلث من حين الوفاة، لأنه إحنا عزلنا لثلث من بعد وفاة أحد الأخوة، إلى حين النكول، يعني حين إلى حين امتناع عن الحلف، سوف يكون للأخوين خاصة، يأخذه ماذا؟ خصوص الأخوين. نعم، هذا طبعا الرأي منه الشيخ الطوسي رحمه الله. المصنف يقول هذا اللي ذكر الشيخ الطوسي أيضا محل إشكال كالأول. لماذا؟ لأنه كيف إنه إذا امتنع ولد الأخ من الحلف على ثبوت دعوى الوقف يرجع الربع علما إلى الأخوة، والأخوة كما قلنا قبل قليل هم يعترفون بأنه هم غير مستحقين له، بل هو من استحقاق منه ابن الأخ، ومجرد امتناع ابن الأخ عن الحلف هذا لا يعني أن الربع يرجع علما إلى الأخوة. إذن فيه إشكال كالأول. قبل قليل المصنف أيضا قال أنه مسألة إذا ثبت أصل الوقف عليهم وهذا الشخص اللي يمتنع عن اليمين اللي هو ابن الأخ يجرى عليه مجرى المعدوم ويرجع ربع على الأخوة، نقول هذا محل إشكال. الآن كيف يرجع أيضا الربع والثلث من حين الوفاة للأخوين خاصة؟ أيضا هذا فيه إشكال. وكيف يرجع الربع إلى الأخوة؟ هذا محل إشكال كالأول لاعترافهم بأن الربع ليس لهم. نعم. الرابعة، لو ادعى عبدا وذكر إنه كان له وأعتقه فأنكر المتشبث، قال الشيخ رحمه الله يحلف مع شاهده ويستنقذه وهو بعيد لأنه لا يدعي مالا. لو ادعى زيد أن هذا العبد الموجود في يد خالد كان لي عبدا وأنا أعتقته، نعم، الشخص المتشبث اللي واضع ايده على العبد اللي هو خالد أنكر ذلك، قال هذا ليس العبد عبدك. زيد ايش يدعي؟ انه هذا العبد اللي هو مثلا عمرو اللي موجود في يد خالد هو كان عبدا لي انا اعتقته. المتشبث اللي واضع ايده على العبد اللي هو واضع ايده عليه ينكر هاي الدعوه، يقول له هذا ليس عبد لك. طبعا زيد ايش جاي يدعي؟ يدعي انه هذا كان عبدا سابقا لي وانا اعتقته، واللي واضع ايده عليه ينكر هاي الدعوه. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال هذا المدعي زيد يستطيع اثبات دعواه. كيف ذلك؟ ياتينا بشاهد ويحلف يؤدي اليمين ويقدر يستنقذ العبد من الرقيه. زيد المدعي لو اجاء لنا بشاهد وبذل يمينه يثبت انه هذا العبد فعلا كان سابقا عنده رقا ويقدر يستنقذ من الرقية. فقال الشيخ الطوسي قال يحلف المدعي على ذلك أنه هذا العبد الموجود في يد خالد كان له وأعتقه مع شاهده، يعني مع شاهد المدعي، ويستنقذ العبد من الرقية. لماذا؟ لأنه يدعي ملكا متقدما، يعني زيد جاي يدعي أنه هذا العبد كان ملكي سابقا ملكا متقدما، وهاي حجته تصلح لإثباته لأنه جاي يدعي الملكية والملكية مالية، فتصلح لإثبات الملك، وبالتالي يترتب عليه أنه فعلا كان ملكا له سابقا وقد أعتقه، وتترتب عليه العتق بعد ذلك بإقراره. لكن هذا الذي ذكر الشيخ الطوسي يقول عنه المصنف وهو بعيد. لماذا؟ لأنه المدعي زيد ايش يدعي؟ يدعي ملكيته السابقة وعتقه. نعم، وإحنا مر علينا أنه مسألة العتق ما تثبت بالشاهد واليمين، بل وهو يدعي حرية العبد، أنه أعتقه، والعتق ما يثبت بالشاهد واليمين لأنه ليس مالا، لهذا قال المصنف يقول هذا اللي ادعاه الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط بعيد. لماذا؟ لأن المدعي زيد لا يدعي مالا، لأنه وش يدعي؟ يدعي أنه هذا العبد كان لي وأعتقته، إذن هو جاي يدعي حرية العبد، وحرية العبد ليس مالا. ومر علينا سابقا أن دعوى العتق لا تثبت بالشاهد واليمين اللي هي الحرية، بل هو يدعي حرية العبد وهي ليست مالا. بل ولا من حقوقه، فلا تثبت بالشاهد واليمين. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا إن دعوى العتق تثبت بالشاهد واليمين، مر علينا إحنا من شروط الدعوى إن الدعوى لازم ترجع لنفس المدعي، لا ترجع إلى غيره. والمدعي زيد ماذا يدعي؟ يدعي حصول العتق للعبد، إذن هذه الدعوى لغيره وليس له. نعم، فلذلك أيضا هذه الدعوى لا تسمع منه. فلو سلمنا بثبوت العتق بالشاهد واليمين فيما ادعاه هذا يسلم لو ادعاه العبد نفسه وجاب لنا جاء لنا بشاهد وبذل يمينه، للمولى الذي يدعي حصول الحرية لغيره والدعوة للغير لا تسمع. فلهذا أكو أمر يمنعنا من أن نسلم بما ذكره الشيخ الطوسي. نعم، لهذا قال لو ادعى يعني زيد عبدا، يعني وجود عبد في يد خالد، ماذا؟ إنه كان له وأعتقه، فأنكر عمرو خالد اللي واضع يده على العبد عمرو، أنكر ذلك، يعني أنكر أن يكون هو عبد له وأعتقه. فأنكر المتشبث، المتشبث هو الشخص اللي واضع يده على العبد اللي هو متمسك به. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط يحلف، منو يحلف؟ المدعي زيد على ذلك إنه كان عبدا له وأعتقه مع شاهده، يجيب لنا شاهد ويحلف بعد ذلك ويثبت له إنه كان مكن له سابقا ويستنقذه من الرقية، لأنه يدعي ملكا متقدما وحجته تصلح لإثبات الملكية، وإن كان يترتب عليها حصول العتق بعد ذلك بإقراره، لأنه جاي يقر يقول وأعتقته، فتثبت الملكية إليه واللزمة بإقراره واعترافه وتثبت الحرية لمن؟ لهذا العبد بحصول العتق. المصنف يقول وهو بعيد. لماذا؟ لأنه لا يدعي مالا بل يدعي حرية العبد، وحرية العبد كما قلنا ليست مالا بل لا تثبت بمن؟ بالشاهد واليمين، لأن هذا مو من موارد ثبوته بالشاهد واليمين. الخامسة، لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا فإن كان خطأ أو عمد الخطأ حلف وحكم له. لو شخص هو من ولي الدم مثل الأب المقتول ابنه، يدعي لو ادعى أن زيد هو قتل ابنه وأقام لنا شاهد يشهد له على ذلك وأراد أن يبذل اليمين معه، هل تثبت دعواه؟ الجواب نعم. متى تثبت؟ لو كان المورد دعوة مالية، وإحنا القتل متى يكون دعوة مالية؟ إذا كان يستوجب الدية، كما لو كان قتل خطأ، والقتل الخطأي يستوجب دفع الدية المال، أو كان عمد الخطأ اللي نسميه شبه العمد، فحينئذ بما يوجب الدفع مال الدية. فإذا حلف هذا ولي الدم اللي هو أبي المقتول اللي يدعي أن زيد هو اللي قتل ابنه، إذا جاء لنا بشاهد يشهد له بذلك وحلف حكم له بدفع وجوب دفع الدية، يعني تثبت دعوى القتل ولا بد لهذا الشخص القاتل أن يدفع الدية، لأن الجناية الموجبة للمال تثبت بالشاهد واليمين كما مر من المصنف. وإن كان عمدا موجب للقصاص لم يثبت باليمين الواحدة. إذا كان يدعي هذا ولي الدم أبي المقتول يدعي أن زيد قتل ابنه عمدا، إن قل له إذا ادعيت دعوى القتل العمدي هذا يوجب القصاص، يعني يكون نقتل القاتل فما يصبح مورد مالي بالدية، فحينئذ يمينك الواحد اللي أنت قدمت مع شاهدك ما يكفي في ثبوت دعوى القتل، لا يثبت دعوى القتل العمدي الموجب للقصاص والقتل باليمين الواحدة مع الشاهد، وكانت شهادة الشاهد لوثا. طيب هذا الشاهد الواحد جاي يشهد يقول أنا شفت زيد يقتل ابنه، نقول له هاي تصبح لوثا. اللوث كما مر علينا الأمارة الظنية اللي توجب صدق المدعي على حصول العتق على حصول القتل، فإذا كانت لوثا يعني كانت شهادة الشاهد الواحد أمارة ظنية على حصول القتل. طيب كيف نثبت دعوى القتل؟ نعم قال جاز له إثبات دعواه بالقسامة، يعني يجوز له أن يثبت دعوى القتل العمدي بأن يأتي لنا بخمسين شاهدا يشهدون أن زيد هو الذي قتل ابنه. هذه يسموها القسامة، إن شاء الله سوف تأتينا في باب الشهادة نذكرها. 50 شخص يشهدون أن زيد هو اللي قتل ابنه، ويثبت بذلك القصاص كما هو في سائر موارد أفراد اللوث. أما الخاتمة في كتاب قاض إلى قاضي، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.